بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة برنامج آيات للسائلين لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذه الحلقة.
سئم الغفير وجفت الأقلام، لا عارفه بالتصيح كلامه، ما عاد يبكي أن جريح دموعنا، أو أنت في قلوبنا الآلام. نجمع حسرة وتبثها بجمود الأوهام، ما بالنا يا قوم نرتع بالهوى قد صوب قمة مجدنا الأحلام، وتصوب قمة مجدنا الأحلام، ما عاد يبدي أن يريق دموعنا، أو أن تذيق قلوبنا الآلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخوة المشاهدون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع درس من دروس سورة يوسف، ومع حلقة من هذه الحلقات التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة، طويت صفحة بل صفحات فيما مضى وانتهت مراحل من قصة يوسف، هذه القصة العجيبة، وهذه الآن تبدأ مرحلة جديدة وصفحة جديدة يفصل بينهما بضع سنوات. انتهت المرحلة الأولى بما فيها من قصة الرؤيا وما أراده إخوانه في تآمرهم على أخذه، حيث أخذوه ثم وضعوه في الجب، وما تلا ذلك من إخراجه من الجب وبيعه أسيرا، ثم دخوله إلى بيت العزيز، ثم حدث له ما حدث مع امرأة العزيز، ثم دخل السجن وفي السجن فصول مرت معنا، ويأتي المشهد الذي أخذناه في الحلقات الماضية فيما يتعلق بلقائه بالملك وما حدث بعد ذلك عندما ولاه خزائن، مسؤولية خزائن مصر، خزائن المال، اجعلني على خزائن الأرض. المرحلة الجديدة، ها نحن أمام يوسف عليه السلام وهو يتولى رئاسة مصر، أي وهو عزيز مصر كما يأتي مصرحا به في الآيات القادمة. يا أيها العزيز، خاطبوه بهذا اللفظ مما يدل على أن يوسف عليه السلام أصبح هو عزيز مصر. مضت سنوات فهو يفتح المشهد على ما يلي، وجاء إخوة يوسف ف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. متى جاء أخوة يوسف؟ الذي يقرأ الآيات متتابعة بعد لقائه بالملك يتصور أنه فور دخوله وفور رئاسته وكونه عزيز مصر أنهم دخلوا عليه، لا. القرآن يركز على المشاهد المؤثرة، يركز على المشاهد التي فيها العبرة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أيضا ما فيها من عبر وعظات، أما ما عدا ذلك فلا يشير أو لا يذكره القرآن. ولذلك مرت سنوات تولى فيها يوسف أصبح عزيز مصر، ثم جاءت السبع الرخاء، سبع الرخاء، ثم بدأت سنوات الشدة فجاء أخوة يوسف. وليس كما قد يتصور البعض أنه في أول ولايته للحكم أو ولايته لمصر وأصبح أنهم دخلوا عليه. ولذلك جاءت وجاء، ما قال فجاء، وجاء أخوة يوسف. متى جاءوا؟ ذكر المفسرون أنهم جاءوا بعد انقضاء سنوات الرخاء وبعد بدء سنوات الشدة، وبدأ تأثيرها أيضا، أي قد يكون مضى من سنوات الشدة سنة أو سنتان أو ثلاث، الله أعلم، مما يدل على أن هناك فترة طويلة بين مشهد لقائه بالملك وبين توليه أن يكون عزيز مصر أي على خزائن أرض، وبين دخول إخوته. هذه مسألة أحببت أن أؤكد عليها وأعقب على ما قلته سابقا، أن القرآن يركز على ما فيه عبر وفوائد، أما ما عدا ذلك فلا داعي له. وهذا أيضا منهج لمن يكتب تاريخا ويكتب قصة، لا يعني أن يأتي ويسرد كل شيء ما فيه فائدة وما ليس فيه فائدة، إنما يركز على المواقف والقضايا المؤثرة في القصة، أما ما عدا ذلك فلا داعي لتسويد الصفحات. ولذلك نرى أن بعض الكتب تضخم مع أنها لو اختصرت لوصلت إلى الربع أو أقل من الربع، والباقي كلام الحاجة إليه قليلة إن لم نقل لا حاجة إليه. بينما القرآن وهو هذا الكتاب الذي بين دفتيه، ما قبلنا وخبر من بعدنا وحديث عما بيننا، وفيه الأحكام والتفاصيل، وفيه قصص الأولين والآخرين، ومع ذلك هو محفوظ في الصدور، هو سور وأجزاء محدودة، فهو كلام رب العالمين. ولذلك أعطي محمد صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، كلمة واحدة يقولها صلى الله عليه وسلم تغني وتصبح منهجا للحياة. يأتيه رجل كما في حديث سفيان بن عبد الله ويقول له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي رواية غيره. فيقول: قل آمنت بالله ثم استغفر. لم يتحدث معه حديثا طويلا مفصلا. هذا أقول منهج آمل أن يفيد منه الباحثون والمؤلفون، وأخص المؤرخين. هذا هو منهج القرآن، يركز في قصصه على المواضع المهمة. هنا دخل أخوة يوسف، وهنا سؤال قبل أن نسترسل مع ذلك، فنقول: لماذا لم يرسل يوسف عليه السلام لأبيه وأهله فور توليه رئاسة أو أن أصبح عزيز مصر، وهو أصبح آمرا ناهيا بيده مقاليد الأمور في مصر؟ كان يتوقع أن يوسف من أول القرارات التي يتخذها عليه السلام أن يأمر بإحضار أبيه، أو أن يذهب لزيارته وهو الابن البار الكريم. لماذا لم يفعل ذلك؟ التمس المفسرون بعض الأسباب، ولكن الذي يظهر لي أن السبب الرئيس في هذه القضية أن يوسف عليه السلام يتصرف بوحي من الله جل وعلا، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، وحكمة الله بالغة. ولما في هذه القصة من عبر وعظات كان لا بد أن تصل إلى نهايتها، فلذلك لم يأتي بهم من أجل أن تتم الدروس والعبر والعظات التي لو جاء بهم أولا ربما لم نرى ما سيأتي ثانيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موسى والخضر لما قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ليت أخي موسى صبر حتى نرى، يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى ما في هذه القصة من العجائب والحكم. ولكن أيضا نقول مرة أخرى حتى قصة موسى عليه السلام انتهت لحكمة يريدها الله جل وعلا. فهنا كان في بقاء وعدم مجيء إخوانه وعدم مجيء والده قبل ذلك حكم ترتبت على تأخر مجيئهم، هو ما سنبدأ به الآن. هذا هو أقوى جواب أراه في سبب وإلا فيوسف بار، وهو يتحرق شوقا لأبيه. ولذلك نجد أنه في الأخير لما انتهى الأمر مباشرة لما انكشف الغطاء قال إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم لما اعتذروا وسامحهم قال اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي، مباشرة اتخذ القرار بنفس المجلس وبنفس اللحظة، أي كان أي أنه يعايش مجيء والده، لكن لم يؤذن له قبل ذلك. هذه مسألة، وبخاصة أن الأنبياء يتصرفون بوحي من الله جل وعلا، ويوسف عليه السلام ثبت له الوحي في أكثر من موضع في هذه السورة. إذن هذا سبب الرئيس يبين وهو أبرز الأسباب. أما تلمس الأسباب الأخرى فهي أسباب من التعليلات، منها مثلا يقال إنه حتى لا يقال أنه أراد أن يستغل ولايته من أجل مصالح أهل، ومنها قيل أنه عني بالموضوع موضوع الأمة عن موضوعه الخاص، أسباب تلمسها بعض المفسرين رحمهم الله. ولكن كما قلت الذي يظهر لأن السبب الذي نعيد إليه الأمر أن الأمر يجري وفق حكمة إلهية، ويوسف ينفذ أمرا ووحيا، فلم يأتي بعد وقت أن يأتي بأبيه وأهله. هنا أيضا فائدة مهمة جدا ضمن هذا الحديث، تلاحظون أيها الأحبة في أكثر من موضع تحدثت عما يتعلق بالاستغراق في اللحظة الحاضرة، وقلت أن يوسف عليه السلام لما جاءه أمر الإفراج في المرة الأولى لم تستغرقه اللحظة الحاضرة فيخرج، إنما تأمل وتبصر وتدبر حتى يطلب براءة نفسه. هنا أيضا توليه للملك أي أن يكون عزيز مصر، وهو يجوز إطلاق عليه الملك كما جاء في آخر السورة رب قد آتيتني من الملك، ولا شك أنه كون عزيز مصر فأن هذا من عظيم الملك. لم تستغرقه هذه اللحظة الحاضرة والعاطفة بأن يأتي بأبيه وأخوه، إنما الالتزام بالوحي وبعد النظر والتأمل والنظر في عواقب الأمور كلها من سيرة يوسف عليه السلام. وهذا درس أكرره وأؤكد أخص على القادة من الأمراء ومن العلماء ومن المسؤولين، تمر في حياتهم لحظات حاسمة، لحظات عاطفية، إذا عذر عوام الناس بأن تستغرقهم اللحظة الحاضرة فإنه لا يعذر القائد أن تستغرقه تلك اللحظات، لأن يكون رزينا بعيد النظر ينظر في مآلات الأمور قبل أن نتصرف أي تصرف يحسب عليه حتى تكون الخطوات في مكانها الطبيعي. ثم أيضا نجد من سيرة يوسف وقد دخل عليه إخوانه أنه أكرمهم وأنزلهم المنزلة اللائقة بهم، حتى قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، أن يقصد الضيافة التي أضاف فيها إخوانه، ولا يستغربوا على الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالكريم، ووصف آباءه وهم كذلك مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال: هل فعرفهم وهم له منكرون؟ كيف عرفهم وهم لم يعرفوه؟ لذلك أسباب. أولا، هو كان يتوقع أن يأتوا، ثم لما جاءوا أيضا عددهم كبير يعرف بعضهم على بعض، ثم أيضا يدل على أن الصغير هو فارقهم وهو صغير، الصغير لا ينسى، الكبير قد ينسى أكثر مما ينسى الصغير، فملامح إخوانه عنده مبتسمة في ذهنه، فلا شك عندما جاء عرفهم. مع أيضا نضيف إلى ذلك ذكاء يوسف عليه السلام وما جبر عليه من ذكاء وفطرة، هذه عوامل أدت إلى أن يعرفهم. وليس الاستغراب هنا كيف عرفهم، هذا ليس محل الاستغراب، إنما السؤال كيف لم يعرفوه، لماذا لم يعرفوه؟ فعرفهم وهم له منكرون. أسباب ذلك ما يلي: أولا، أنه فارقهم وهو صغير، والصغير تتغير ملامحه، ففرق عندما نقول وهو غلام 13 عاما أو 14 عاما، والآن قطعا القصة يمكن تصل إلى قرابة أكثر من 20 سنة، يكون عمره فوق 30، إن لم يكن أكثر من ذلك تكون تغيرت ملامحه. ثانيا أيضا، أنه لم يكن يدر في خلد وفي أذهان أن هذا الذي باعوه أسيرا وأسروه بضاعة وشروه بثمن بخس أن يصبح هو الذي أمامهم عزيز نصر، فهي نقلة بعيدة جدا، خاصة في ملحظ يسير أنهم أيضا لمكانته وكونه عزيز مصر يصعب أن يتفرسوا فيه التفرس الدقيق التي قد تبقي بعض الملامح. ولذلك أي إنسان يدخل على رئيس أو ملك، شخص له مهابة وله منزلة، يصعب أن يتفرس في وجهه. ولذلك كان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول: إنني لم أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم نظرا أستطيع أن أصفه فيه، ولو طلب مني أن أصفه ما استطعت، مهابة له إجلالا له، يعني ما كان يستطيع أن يتفرس في وجه محمد صلى الله عليه وسلم التفرس الدقيق حتى يقول ولو طلب مني أن أصفه. هذا عند موت عمرو رضي الله عنه ما استطعت أن أصفه، مع أنه هو الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأسلم وعاش معه في المدينة، ومع ذلك لم يستطع أن يصفه. فهنا إذن هذه مسألة الحقيقة مهمة للغاية. وتأتي أيضا مسألة أخرى، وهي حكمة الله جل وعلا. من الحكمة أن يوسف عليه السلام أن لا يعرفوه حتى يأتي الأمر، لأنه مرة أخرى فصرف الله عنه، فصرف الله جل وعلا عنهم أن يعرفوه حتى تتم المراحل الباقية من هذا الأثر. إذن هذه مسألة مهمة جدا. بقيت نقطة، وهي قضية الآن بعد أن ضيفهم وبعد أن أكرمهم وبعد أن أنزلهم بدأ يسألهم ويحادثهم ليصل إلى هدف يريده دون أن يشعروا، لأنه سيطلب منهم أن يأتوا بأخيهم. ولو قال لهم مباشرة أتوني بأخ لكم من أبيكم قالوا ما أدراه، معنى سيثير الشكوك، سيثير استفهامات. لا، من خلال الضيافة وأنه ضيفهم وعاش معهم وسألهم استطاع أن يستجر وأن يعرف أن لهم أخ، وهو يعرف قبل ذلك، لكن حتى أن ينطقوا هم ويقول نحن الذين أخبرناه فقال ألا تأتونني بهذا الأخ، ائتوني بأخ لكم من أبيكم. وهذا دليل على أنه ليس شقيق، وهذا ما ذكره المفسرون أنه كان شقيقا ليوسف عليه السلام. فأتوني بأخ لكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنقف مع هذه العبارة، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وقفة ودرس في القيادة كيف تكون، الجمع بين أسلوب قيادة القلوب وقيادة الأبدان، هذا هو هما ركن القيادة كما سيأتي إن شاء الله. ندع هذا للحلقة القادمة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سئم الغفير وجثت الأقلام، لا عليه بالتصيح كلامه، ما عاد يبكي أن جرح سموعها، أو أن تبيك قلوب الآلام. نجمع حسرة وتبثها بجموع الأوهام، ما بالنا يا قوم نرتع بالهوى، قد طوب قمة مجدنا الأحلام، وتصوب قمة مجدنا الأحلام، ما عاد يبدي أن يريح دموعها، أو أن تبيك قلوبنا الآلام.